بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون والأخوات المباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد مع برنامجنا ولقاءاتنا الموسومة بالمدايح النبوية التي نعرج فيها على ما قيل من أبيات في من ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالات نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولقاء اليوم يأخذ طابعا خاصا، وهو أننا في أول لقاءاتنا بدأنا بقصيدة حسان: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء. أما اليوم فنختم هذين اللقاءين بقصيدة لحسان، لكن المناسبة تختلف، فالدارية التي نحن بسبب الحديث عنها اليوم تتحدث عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النقاد يقولون دوما في الصناعة الأدبية إن شعر الرثاء هو أصدق أغراض الشعر، لأن الغالب فيه أن القائل لا يرجو ثناء ولا مدحا من الناس ولا عطايا، فكيف إذا كان الرثاء صادر من قلب صحابي جليل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه، وكان له مع النبي صلى الله عليه وسلم أيام وليال في خير المدائن مدينته صلوات الله وسلامه عليه، ثم رأى بعينيه وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم وشارك في الصلاة عليه، ثم تصدر الناس في رثائه عليه الصلاة والسلام. ذلك هو حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنقف ونختار أبياتا من دارية حسان في رثاء سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم، ثم كما جرت العادة سنعرج ونعلق على الأبيات في لقاءين متتابعين بإذن الله، نذكر منهما من معين السيرة وننهل من تلك الأيام التي ختم الله بها أيام وليالي عمر أطهر الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه. قال حسان رضي الله عنه وأرضاه: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمنح الآيات من دار حرمة، بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آيات وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يصطفاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به وراه في الترب ملحد، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلها من الجفن تسعد، تذكر آلاء الرسول وما أرى لها محصي النفس فنفسي تبلد، مفجعة قد شفها فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد، وما بلغت من كل أمر عشيره ولكن نفسي بعض ما فيه تحمد، أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت ديار ثوى فيها الرشيد المسدد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد، فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرف أنك الدهر دمعة يجمد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، وليس هوائي نازعا عن هوائه لعل به في جنة الخلد أخلد، مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد. هذه بعض أبيات قال حسان رضي الله تعالى عنه في رثاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن مصاب عظيم وخطب جلل، لكننا سنحاول قدر الإمكان أن نقدم لك أيها المبارك وأيها أخت المباركة ما يمكن أن ننهله من زاخر المعاني في هذا المقطع من السيرة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول وبالله التوفيق: أولاها، الله جل وعلا استأثر بالكمال لنفسه وكتب النقص على عباده، وقال وهو أصدق القائلين: كل من عليها فان. وقال جل ذكره وتباركت أسماؤه: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. وقال جل ذكره: كل نفس ذائقة الموت، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأجلهم، لكنه مع ذلك كتب الله عليه الموت كما كتب الله الموت على كل أحد. فالله جل وعلا هو الحي، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، كما أن علمه جل وعلا علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال جل وعلا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال تباركت أسماؤه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فالله جل وعلا هو الحي، والحي حين لا حي، هو جل وعلا الحي والحي حين لا حي. فالموت أذل الله جل وعلا به خلقه وكتبه تبارك وتعالى على عباده. قال الله جل وعلا مستفتحا سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بعض أجلاء المفسرين: قدم الله جل وعلا ذكر الموت على ذكر الحياة حتى يذل عباده، ويخبر جل وعلا أنه المالك القهار الواحد الذي لا رب غيره ولا إله سواه. فهذا مما يشترك فيه الخلق أجمعون، ومنهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحقيقة الأولية. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خير ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة. ولما كانت أنفس الأنبياء لا تتعلق بشيء كتعلقها بالله، كان صلى الله عليه وسلم عظيم الشوق إلى لقاء ربه جل وعلا. جاء في الأثار أنه زار المقبرة كالمودع واستغفر لأهل البقيع، وكان معه غلامه أبو مويهبة، فقال: يا أبا مويهبة، إن الله خيرني ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وبين، وقبل أن يكمل قاطعه أبو مويهبة قائلا: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، اختر الخلد في الدنيا ثم الجنة. قال: لا يا أبا مويهبة، إنني اخترت لقاء الله ثم الجنة. فهذه كان من إرهاصات مرضه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. في العام التاسع قدن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم بحجة نبينا صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة حاجا بالناس محرما من ذي الحليفة. فلما وقف صلى الله عليه وسلم في عرفة في تلك ذلك الثرى الطاهر، أنزل الله جل وعلا عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأنبياء والرسل إنما كلفوا بمهام جليلة ورسائل عظيمة، فإذا تمت كان ذلك إيذانا بأن أعمارهم قد لم يبقى منها إلا القليل. فلما أنزلت عليه هذه الآية عرف صلى الله عليه وسلم بدنو أجله وقرب رحيله، فأخذ يودع الناس. فكان كلما خطب وقال شيئا وعظ الناس فيه وذكرهم قطع خطبته قائلا: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يودعهم ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فعرفت تلك الحجة بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. ثم عاد راجعا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كان ذلك في أخريات شهر ذي الحجة، ثم كان شهر محرم وشهر صفر. في أوائل شهر ربيع دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها قد عصبت رأسها بعصابة، فقالت وهي تقول: ورسع. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورسع. فبدأ يشتد عليه المرض، ويعرف صلى الله عليه وسلم بدنو رحيله وقرب أجله، فأخذ يتقلل من الدنيا ولم تكن الدنيا يوما في قلبه. فأعتق غلمانه وتصدق بدنانير تسعة كانت عنده صلوات الله وسلامه عليه، وبدأ منه الوفاء لأصحابه صلى الله عليه وسلم، وقد كان وفيا معهم حياته كلها. لكنه لما شعر بدنو الرحيل أراد أن يبلغ الذروة في الوفاء، فبدأ بالموتى. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد فاستغفر لهم ودعا لهم، كأنه صلى الله عليه وسلم بخروجه إليهم ودعائه لهم واستغفاره لهم صلوات الله وسلامه عليه يرد لهم شيئا من الجميل والصنيع الذي قدموه يوم أن قدموا أرواحهم فداء لله ورسوله وماتوا شهداء يرجون الجنة ويبتغون عند الله الفضل الواسع، فودعهم صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم وقفل راجعا، وسن لأمته بعد ذلك أن تأتي إلى شهداء أحد كما فعل صلوات الله وسلامه عليه ويدعو الإنسان لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غدوه ورواحه وخروجه وولوجه بركة على الناس، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأهل القبور ويقول: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها على أهلها بصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وصدق الله القائل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صلوات الله وسلامه عليه. كما صنع صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد، صنع بأهل بقيع الغرقد، فأتاهم وقال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهؤلاء هم أصحابه الذين ماتوا ودفنوا في البقيع، وغالب من دفن في البقيع لم يكن ممن مات في معارك، لأن أهل المعارك القتلى منهم الشهداء منهم يدفنون في مواطنهم، كما دفن أهل بدر في بدر والقتلى في أحد في أحد. أما أهل الموتى من الصحابة في البقيع فغالبهم من مات بصورة عادية، لم يكن قتيلا أو شهيدا في معركة. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم دعا لهؤلاء ودعا لهؤلاء، فهو حتى قبل أن يرحل من الدنيا أراد أن يكون وفيا مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ما يقتضيه المقام بعد ذلك من خبر وفاته صلى الله عليه وسلم سنفصله بعد قليل، سائلين الله لنا ولكم التوفيق. أعزنا أيها المباركون، نتفيأ وإياكم ظلال قصيدة حسان بطيبة: رسم للنبي ونعهد منير، وهل تعفى الرسوم وتهمد بها حجرات، كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تجلى خصلة الوفاء فيه أكثر ما تجلت يوم قرب رحيله، خاصة عندما رأينا أنه صلى الله عليه وسلم أتى أهل شهداء أحد وأتى أهل بقيع الغرقد واستغفر لهم كالمودع صلوات الله وسلامه عليه. نجد أنفسنا لزاما حتى يستقيم العرض أن نذكر تلك الأيام والليالي الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم سردا، ثم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نعرج على قصيدة حسان ونربط كيف ننهل من معين السيرة العطرة والأيام النضرة، وما يمكن أن نستسقيه من تلك الليالي والأيام التي كانت آخر ما عاشه صلى الله عليه وسلم من حياته المباركة. فنقول: الله الموفق، اشتد به المرض صلوات الله وسلامه عليه، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فكأن عائشة رضي الله عنها كرهت أن يتشاءم الناس بأبيها، فاعتبرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: إن أبا بكر رجل أسيف. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، أي تظهرنا ما لا تخفين. ثم بعد ذلك صلى أبو بكر بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرته حتى دنت ساعة الرحيل، وكان ذلك ضحى يوم الاثنين. يوم الاثنين الذي توفي فيه نبينا صلى الله عليه وسلم من شهر ربيع الأول، في صلاة الفجر وهي آخر صلاة صلاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، أبو بكر يصلي بالناس فإذا بهم يفاجئون أن الستارة التي ما بين الحجرة التي فيها نبينا صلى الله عليه وسلم وبين المسجد تكشف، ونبينا صلى الله عليه وسلم يطل على أصحابه يتهلل وجهه كأنه ورقة مصحف. فرح الصحابة واستبشروا، قرت عينه صلى الله عليه وسلم أن رأهم مجتمعين على الصلاة، عاد إلى فراشه، بدأ المرض يتفاقم. دخل عليه صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، حبه وابن حبه، فطلب أسامة من رسول الله أن يدعو له، فرفع يديه يدعو. خرج أسامة، دخلت فاطمة ابنته فأخبرها وقربها منه أن جبريل كان يراجعه القرآن كل عام مرة، وأنه راجعه القرآن هذا العام مرتين، قال ولا أراه إلا قرب أجلي. ثم أخبرها أنه سيموت في مرضه هذا وأنها أول أهله لحوقا به فبكت. ثم أخبرها وصارها أنها سيدة أهل الجنة فرضيت وضحكت وخرجت من عنده. ثم دخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة، وفي يد عبد الرحمن سواك، فأخذ صلى الله عليه وسلم يحدق النظر إلى السواك. فهمت عائشة مراده فأخذت السواك من أخيها، بعد أن أشارت إليه هل تريده فأشار برأسه أن نعم، قضمت السواك طيبته فاستاك صلى الله عليه وسلم. ثم سمعته عائشة وهو يردد مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بعد أن ضمته إلى سحرها ونحرها وثقل صلى الله عليه وسلم عليها، سمعته وهو يردد مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ثم قال بل الرفيق الأعلى، قالها ثلاثة، ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. تولى غسله أهل بيته، باشر علي رضي الله عنه الغسل بنفسه، وكان قثم والفضل وأبوهم العباس يقلبون الجسد الشريف الطاهر، وأسامة وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكبان الماء، ولم تكشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم عورة. ثم كفن صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلي عليه في نفس حجرة عائشة، صلي عليه أرسالا، أي صلى الناس فرادا ليس لهم إمام، صلى عليه أولا عمه العباس، ثم صلى عليه بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس. ثم حفر له صلى الله عليه وسلم لحدا في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، حفر له صلى الله عليه وسلم لحدا، فنزل قبره علي وأسامة وقثم والفضل وشقرة رضي الله عنهم جميعا، وأودع صلى الله عليه وسلم جسدا اللحد، وبني على اللحد تسع لبنات، ثم بعد أن بني تسع لبنات خرج من في القبر، ثم حفي التراب على القبر. فكان هذا وفاته صلى الله عليه وسلم وغسله ودفنه. قال حسان هل عدلت يوم الرزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. هذا على وجه الإجمال أيها المبارك خبر وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم. ارتدت المدينة، يوم دخلها أنار منها كل شيء، ويوم مات أضرى منها كل شيء. بعد ذلك ارتدت المدينة، كان الناس قد عقدوا الخلافة لأبي بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تقول فاطمة تساعد أنس رضي الله عنه كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بهذا لا تعترض على قدر الله، لكنها تخبر عن عظيم الفاجعة وهول المصيبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم تعزوا بمصيبة عن كل مصيبة، فالناس أهل الإسلام لم يصابوا بمصيبة أعظم من فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرناه بصورة خاصة يذكر فيه فضل فاطمة رضي الله عنها. لماذا يذكر فيه فضل فاطمة؟ لأن بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأبناءه الذين ماتوا قبله صلوات الله وسلامه عليه كلهم في ميزانه صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم ماتوا قبله فهم في ميزانه. أما فاطمة رضي الله تعالى عنها فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبوها في ميزانها رضي الله عنها وأرضاها. وأنت تعلم أن الإنسان إذا فقد عزيزا، وكلما كان ذلك العزيز عظيما أو يعظم فقده، كان ذلك في ميزان أهله الذين مات عنهم. فكيف بفاطمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق ورسول الحق وأشرف من خلق الله وأعظمهم قدرا وأرفعهم ذكرا في ميزانها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا مما رجح به العلماء فضل فاطمة على كثير من النساء. ويزيد الأمر جلاء ووضوحا قوله صلى الله عليه وسلم عنها: إنما فاطمة بضعة مني. هذه الأخبار الثابتة عن وفاة نبي الهدى ورسول الرحمة صلى الله عليه وسلم تزخر أيها اللبيب بمعان عظيمة، بدءا من توزيعه للناس وانتهاء بدفنه بعد الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. وحسان رضي الله تعالى عنه انفرد عن الشعراء بأنه رثى النبي صلى الله عليه وسلم كما رثاه بعض الصحابة. أما من جاء بعد ذلك من الشعراء فإنهم كانوا في سياق المدح للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرثاء غالبا يكون بعد الوفاة مباشرة، وهذا لا يتحقق في الشعراء الذين وجدوا بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه يتحقق كثيرا في حسان رضي الله عنه وأرضاه. وكانت دارية حسان معبرة كل التعبير عن عظيم الخطب وجليل الأمر يوم أن فقد الناس رسول الهدى ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، وقد حظيت مدينته صلوات الله وسلامه عليه بأن كان جسده الشريف مأواه فيها في ثراها في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد رأت كما روى سعيد بن منصور في سننه، رأت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة أقمار تسقط في حجرها، فذهبت إلى أبيها أبي بكر، وكان لأبي بكر باع في تأويل الرؤيا، قصت الرؤيا عليه فاعتذر تأدبا لأنه فقه المعنى. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وغسل ودفن في حجرة عائشة، قال الصديق رضي الله عنه لابنته: هذا أول أقمارك يا عائشة، هذا أول أقمارك يا عائشة. ثم دفن في نفس الحجرة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد سنتين بضعة أشهر، ثم دفن عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن ولي الناس 10 سنين. فكان هما الصديق والفاروق القمرين اللذين ثلث بهم من مات في الحجرة، من دفن في الحجرة الطاهرة الشريفة. فيصدق بذلك رؤيا عائشة يوم أن رأت أن ثلاثة أقمار تدفن في حجرها أو توضع أو تسقط في حجرها. هذا على وجه الإجمال كما قلت خبر وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان إذا علم أن الله تبارك وتعالى كتب الموت على كل حي هانت عليه كل مصيبة يراها، ويتعزى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنك يجب أن تعلم أن الله جل وعلا ما رضي بالبقاء والخلد إلا لأشقى خلقه عليه وهو إبليس. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أما أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم فإنهم يبلغون عن الله رسالاته وينصحون له في برياته، حتى إذا أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة خيروا ما بين الحياة بين الخلد في الدنيا أو الموت، وكلهم يختار لقاء الله ثم الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء يخيرون عند الموت. لعائشة رضي الله عنها لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن الأنبياء يخيرون عند الموت لم يتضح لها صورته، فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خبر وفاته: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويقول: بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: فعلمت أنه يخير، فعلمت أنه يخير، فقد خير صلى الله عليه وسلم عند موته، فاختار ما أعده الله جل وعلا له عنده، فروحه عليه الصلاة والسلام في أعلى عليين وجسده في حجرة عائشة، على أن الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابة وأخبرهم من قبل أن صلاتهم عليه تبلغهم حيثما كانوا، تبلغه حيثما كانوا، قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ويجب أن تفتن أيها اللبيب إلى أن هذا التحريم تحريم منع لا تحريم شرع، هذا التحريم تحريم منع لا تحريم شرع. ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا: وحرمنا عليه المرابع من قبل، أي حرمنا على موسى تحريم منع لا تحريم شرع، لأن موسى يومها لم يكن في زمن التكليف، لكنه لا يجد نفسه بقدر الله وأمره ونفاذ مشيئته لا يجد نفسه يقبل أثباء النساء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره عن السجود أن النار حرم الله عليها أن تأكل أعضاء السجود من بني آدم، فهذا كله مندرج في تحريم المنع. وعدم أكل الأرض لأجساد الأنبياء وتخييرهم عند الموت هو إحدى خصائص خص الله جل وعلا بها أنبياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليه عليهم، وهذه الخصائص لا تخرجهم عليهم الصلاة والسلام من كونهم بشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا، كما حكى الله ذلك عن رسله كلهم عليهم الصلاة والسلام. من هنا يتجلى للمؤمن أن يعلم عظيم القدرة وجليل الحكمة لربنا تبارك وتعالى يوم أن كتب الموت جل وعلا على عباده. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عاش 63 عاما، 40 منها قبل البعثة و23 عاما نبيا ورسولا، نبي بيقرأ وأرسل بالمدثر، مكث في مكة 13 عاما وفي المدينة 10 أعوام. فعليه الصلاة والسلام عمره كما قال في أعمار أمته قال أعمار أمتي ما بين 60 و70، هو عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة. ولذلك تلحظ إذا تدبرت السنة أنه في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي معه 100 ناقة، واشترك هو وعلي رضي الله عنه في الهدي، لأن علي رضي الله عنه أحرم من جهة اليمن. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه في مكة بماذا أحرمت، أي بأي نسك، قارن، متمتع، حاج، مفرد؟ قال يا رسول الله قلت أحل، أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. فلما جاء يوم النحر نحر صلى الله عليه وسلم من البدن 63 بيده، وأوكل إلى علي نحر الباقي، فعدد ما نحره صلى الله عليه وسلم من النياق كان 63 على قدر عمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وكأن هذا نوع من الإرهاصات لدنو أجله وقرب رحيله، وأنه صلى الله عليه وسلم لن يزيد عمره على 63 سنة. أحيانا الله وإياكم على سنته، فرزقنا الله وإياكم حبه واتباع ملته، وسقانا الله وإياكم من يده، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا الخبر النبوي من السيرة العطرة والأيام النظرة سنفصل فيما يمكن أن نستسقي منه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، على ضوء قول حسان: وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.